أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
قال إلا أن وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية وأخرى تؤخذ مناطا لها على وجه الطريقية. كان الكلام في تحديد دائرة الحجية، وقلنا بأنه إن كان مدركنا على حجية خبر الواحد، إن كان مدركنا آية النبأ أو آية النبأ، فلا إشكال أنها دالة على حجية خبر العادل، وهو العدل الإمامي الذي ينقل عن عدل إمامي إلى أن نصل إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، إن كان المدرك آية النبأ فنحن نشترط العدالة بالمعنى الاصطلاحي، وهي الملكة على بعض الأقوال، وهي الملكة عن اجتناب المحرمات مطلقا، سواء فيما يرتبط بالناقل أو فيما يرتبط بغير الناقل، يعني لا بد أن يكون عادلا من هذه الحيثية أو من أي حيثية أخرى فيما يرتبط بالمحرمات والمعاصي. وأما إن كان مدركنا على حجية خبر الواحد هي الروايات أو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية، فقد قلنا فيما سبق أن دائرة حجية الخبر تكون أوسع، فتشمل خبر العادل وتشمل خبر الثقة سلام عليكم، والمراد بالثقة هو العادل من حيث الناقل، وإن لم يكن عادلا من جهات غير جهة الناقل. ثم إنه مسألة أخرى، التفتوا جيدا، هناك مطلب يشار إليه في كلمات المتقدمين من الأصوليين. لو فرضنا أنه كان هناك خبر صحيح السند، يعني أن الراوي ثقة، أن الراوي عدل، إذا كان البناء على حجية خبر العادل أو العادل، إذا كان الراوي عادل، إذا بنينا على حجية خبر الثقة، إذا كان الراوي ثقة. افترضوا أننا رأينا رواية ورواتها من العدول أو من الثقات على اختلاف المسلكين والمبنيين، ولكن وجدنا أن علماءنا المتقدمين قدس الله أسرارهم أعرضوا عن هذه الرواية، لم يعملوا بها، فهل أن إعراض العلماء القدماء عن خبر صحيح، عن خبر عادل أو عن خبر ثقة، هل يسقطه عن الاعتبار أو لا يسقطه عن الاعتبار؟ وهذا معنى قولهم أن الإعراض هل هو كاسر للخبر أو ليس كاسرا للخبر. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كانت عندنا رواية راويها لا هو عادل ولا هو ثقة، بل هو راويها ضعيف من حيث ما هو مدون في علم الرجال، الراوي ضعيف لا هو عادل ولا هو ثقة يمكن الاعتماد على نقله، ضعيف من حيث الناقل، مجروح، ولكن وجدنا أن علماءنا المتقدمين عليكم السلام عملوا برواية هذا الراوي الضعيف، فهل أن عملهم يجبر ضعف الرواية وضعف الراوي أو لا يجبر ذلك؟ وهذا معنى قولهم أن عمل الفقهاء أن العمل برواية يجبر ضعف الراوي أو لا يجبر ضعف الراوي. وهذه هي العبارة المشهورة في كلمات الأصوليين، أن الإعراض كاسر وأن العمل جابرون. الإعراض كاسر مع فرض صحة الخبر، والعمل جابر مع فرض ضعف الخبر. فهل نعمل بذلك او لا نعمل بذلك؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يريد ان يبين ما هي الحيثية التي ادت الى اختلاف الاصوليين. لماذا ان بعض الاصوليين ذهب الى ان الخبر الصحيح اذا اعرض عنه القدماء يكون كاسرا له، واذا كان الخبر ضعيفا اذا عمل به القدماء يكون جابرا لضعفه؟ ما هو المنشأ لذلك؟ لانه يوجد في قبال هذا القول قول اخر يقول لا العمل جابر ولا الاعراض كاسرون. إذن يوجد قولان في المسألة. قول يقول ان العمل بالخبر الضعيف جابر لضعفه، وان الاعراض عن الخبر الصحيح كاسر له. هذا قول القدماء. وقول لعله يبدأ من زمان ما بعد الشيخ الأنصاري ووصل أوجه على يد السيد الخوئي، يقول بأنه دام ظله، يقول بأنه لا الإعراض كاسر ولا العمل جابر. خب لماذا؟ يعني لماذا أولئك ذهبوا إلى أن العمل جابر والإعراض كاسر؟ ولماذا ذهب بعض آخر لا العمل جابر ولا الإعراض كاسرون؟ يقول منشأه هو هذه النكتة، التفتوا جيدا، منشأه هي هذه النكتة. ما هي؟ أننا نحن ماذا نفهم من الوثاقة الراوي؟ نفهم وثاقة الراوي على وجه الموضوعية، او نفهم وثاقة الراوي على وجه الطريقية؟ ما معنى على وجه الموضوعية على وجه الطريقية؟ اضرب لكم مثال. الشارع يقول الخمر حرام. خب الخمر حرام، هذا على وجه الموضوعية لو على وجه الطريقية؟ شنو معنى وجه الموضوعية وجه الطريقية؟ وجه الموضوعية معناه ان هذا العنوان كلما صدق على شيء الشارع حرم شرب ذلك الشيء، قليلا كان كثيرا كان، مؤديا الى السكر لم يكن مؤديا الى السكر، باي نحو كان الشارع قال هذا العنوان اذا تحقق في موضوع فانه موجب للحرم. هذا معنى الموضوعية، يعني هذا العنوان له موضوعية في ترتب هذه الحرمة عليه. فإذا سلخ هذا الموضوع بعد لم يكن خمرا، يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ نعم يجوز شربه. لماذا؟ لأن الشارع إنما حرم ما هو خمر ما ينطبق عليه عنوان الخمر. اما لماذا؟ انا لا اعلم لماذا. انا اعلم هذا الموضوع لو انطبق هذا المفهوم، لو انطبق هذا العنوان، لو انطبق على شيء فانه موجب للتحريم. من قبيل ما تتذكرون من ما ذكرنا في الذهب، قلنا لو انطبق على معدن انه ذهب فموجب ماذا؟ للتحريم. وهذا معناه ان هذا العنوان له موضوعية. خب ما معنى الطريقية؟ ان الشارع انما حرم الخمر لماذا؟ لان الخمرات عموما طريق الى الاسكار، فهو حرم الخمر. لو حرم الخمر بما هو طريق الى الاسكار، فاذا في مورد لم يوجب الاسكار اذا لم يحرم، لأنه إنما هو حرم هذا الخمر لا بعنوان أنه خمر، بعنوان أنه طريق ماذا؟ إلى الإسكار. أما إذا لم يترتب عليه هذا الضرر وهو الإسكار وهو ذهاب العقل، إذن لا معنى لتحريمه. لماذا؟ لأن العنوان مأخوذ بما هو طريق إلى شيء آخر. فإذا انتفى ذلك الشيء الآخر فلا معنى لأن يبقى هذا الموضوع هذا العنوان موضوعا للتحريم. من قبيل ماذا؟ لو فرضنا أن الشارع إنما حرم الخمر، إنما حرم اللبس الذهب لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ضرر في الكريات الكذائية، افترضوا. فإذا تحريمه لأي شيء كان بهذا العنوان الذي هو طريق إلى الضرر، فإذا ثبت في مورد أنه لا يضر ذاك الفرد، يحق له أن يلبس أو لا يحق له أن يلبس؟ نعم يحق له أن يلبس. افترضوا أن هذا الإنسان بنحو هذا الذهب لا يؤثر على وضعه، لا يؤثر إلى المرض، لا يؤدي إلى كذا وكذا. مثال آخر حتى يتضح ما معنى الموضوعية والطريقية، لأنه كثيرا نحن سنستعمل هذين العنوانين. الخنزير حرام، خب هذا الخنزير حرام على وجه الموضوعية وعلى وجه الطريقية، ها؟ إن قلنا على وجه الموضوعية ما صدق علىها ما على الحيوان أنه خنزير فهو حرام، حتى لو اجتمعت فيه كل فيتامينات الدنيا، بعد أكثر من هذا؟ حتى لو اجتمعت فيه، افترض العلم الحديث الآن افترض وصل إلى أنه هذا الحيوان فيه الفيتامين كذا وفيه الفيتامين كذا وفيه الفوائد كذا وفيه وفيه وفيه، نقول نحن لا ندور مدار أنه فيه أو ليس به فيه، نحن عندنا عنوان، هذا العنوان يقول الخنزير يحرم أكله، فما صدق على الحيوان عنوان الخنزير فيحرم أكله، ما صدق عليه عنوان الكلب فهو نجس. أما إذا قلنا أن هذا العنوان مأخوذ بما هو طريق لا بما هو موضوع، مأخوذ بما هو طريق إلى الضرر المترتب عليه، سيفترضوا بأنه الخنزير الذي كان في زمان الإمام الصادق وفي زمان الرسول كان فيه من الضرر ما فيه، ولكنه العلم الحديث توصل إلى أن يزرق هذا الحيوان بعض التزريقات وبعض الإبر ويجعله فيه فائدة ويقضي على الضرر، يجوز أكله أو لا يجوز أكله بناء على الطريقية؟ نعم يجوز أكله. لماذا؟ لأن هذا العنوان إنما أخذ بما هو الطريق إلى ترتب الضرر عليه، يعني إنما حرم لأنه يترتب الضرر عليه، وفي كل مورد لا يترتب الضرر عليه فلا معنى لتحريمه. واضح معنى الموضوعية والطريقية؟ خب الآن نسأل منكم، أن وثاقة الناقل والراوي مأخوذ في الحجية، نحن نقول الخبر الثقة حجة، هذا الحجة هو الحكم الشرعي، ها؟ الوثاقة هي موضوع الحكم الشرعي، خب مأخوذة بما هي موضوع لو بما هي طريق؟ شنو معنى مأخوذة بما هي موضوع بما هي طريق؟ بما هي موضوع اتضح، يعني هذا العنوان أينما تحقق فالحكم يأتي أو لا يأتي؟ يأتي، سواء كانت هناك قرينة على خلافه أو لم تكن هناك قرينة على خلافه. واضح؟ وهذا هو منشأ القائلين بأن خبر الثقة إعراض القدماء عنه لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه نحن دل عندنا الدليل أن خبر الثقة حجة، أما لم يدل عندنا دليل أن الإعراض ماذا؟ مسقطه. إذا نعمل نحن بخبر الثقة ولا نعمل بخبر الثقة؟ ولا قيمة لإعراض العلماء، ولا قيمة لإعراض القدماء. وهذا معناه أن الحجية للوثال خبر الثقة، خبر الثقة مأخوذ على نحو الموضوعية، نحن لا ندور مدار أنه هذا موصل إلى الواقع ليس موصلا إلى الواقع، كاشف ليس كاشفا، نحن ندور مدار أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، والمفروض في المقام أن الراوي ثقة أو ليس بثقة، ثقة فهو حجة. هذا إذا بنينا أن الوثاقة مأخوذة بنحو الموضوعية. أما الوثاقة بنحو الطريقية ماذا معناه؟ ها؟ معناه أنه إنما جعل الشارع الحجية لخبر الثقة لأنه في الأعم الأغلب كاشف عن الواقع. يعني لو سألت الشارع لماذا أنت جعلت خبر الثقة حجة ولم تجعل القياس حجة؟ ماذا يجيبني؟ يقول لأنه أنا حسبت حساب خبر الثقة وحساب القياس، وجدت أن خبر الثقة في كل 100 مورد 80 منه ماذا؟ يكشف عن الواقع، و20 منه ماذا؟ يخطئ الواقع. أما القياس وجدته بالعكس، 80 منه يخطئ الواقع، 20% ماذا؟ يصيب الواقع. فرجحت جانب الإصابة على جانب الخطأ، لأنه لو لم أقل أن خبر الثقة حجة لفاتني 80 مورد واحتفظت ماذا؟ ب20 مورد. فأيهما أولى؟ أن أحتفظ ب80 إصابة وإن كان يخطئ المكلف في 20 مورد، أو أن أحتفظ ب20 مورد التي يخطئ وأحرمه من 80 مورد. من السيرة العقلائية والعقل ماذا يقول هنا؟ يقول لا، اجعل خبر الثقة حجة لأنه فيه 80 مورد سيوصلني إلى الواقع. هسه 20% بعد ماذا نفعل؟ بأنه من التزم بشيء التزم بالأوازم. واضح؟ إذن لماذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة؟ بما هو طريق موصل إلى الواقع، بما هو كاشف عن الواقع. واضح؟ هسه إذا وجدنا في مورد توجد عندنا قرائن تقلل من كشف الخبر، فذاك الخبر يكون حجة ولا يكون حجة؟ بعد لا يكون حجة. لماذا؟ التفتوا جيدا. خبر الثقة افترضوا أنه يصيب 80%، إذا لم يكن له معارض. أما إذا كان له معارض فكشفه عن الواقع يصل إلى ماذا؟ إلى 30%، إلى 20%، إلى 40%. والشارع إنما جعل الحجية لخبر الثقة باعتبار كشفه 80%، فإذا كانت عندنا قرائن نزلت كشفه إلى 20%، بعد ليس بحجة. وهذا معنى ماذا؟ أن إعراض القدماء يكسر صحة الخبر. لماذا؟ لأنه يقلل من كشفه. لأنه لو كان هذا الخبر وهو خبر الثقة كاشفا عن الواقع، خب لماذا لم يعمل به المتقدمون؟ إذن لابد أنهم وجدوا خللا في النقل، وإلا لو لم يجدوا خللا في النقل لعملوا بالرواية ولم يعملوا بها. ها؟ عملوا بها. إذن كلما ازداد إعراضهم كلما ازداد ماذا؟ ضعف كاشفية هذا الخبر عن الواقع. وكلما ازداد الخبر صحة وأعرضوا عنه كلما كان الإعراض أدل كاشفية على عدم ماذا؟ على وجود خلل في ذلك النقل. لأنه هذه الرواية من الروايات الجيدة، رواتها من الرواة الموثوقين العدول، ومع ذلك علماؤنا المتقدمون لم يعملوا بالرواية. قبل لماذا؟ لابد وجدوا خلل في الرواية، وإلا لم يكونوا من أهل الهوى حتى نقول أنه هواهم لم ينسجم مع هذه الرواية فلم يعملوا بها. هذا مضافا إلى أنه في شخصين في شخصين في ثلاث يمكن أنهم نقول اشتبهوا، ولكن المفروض أن كل علمائنا المتقدمين ماذا؟ أجمعوا على عدم العمل بالرواية. إذن لابد لا يكون عدم العمل إلا ماذا؟ لخلل في صحة ذلك الناقل. وهذا معناه أن الإعراض كاسر للخبر. فإن بنينا على أن الوثاقة في الراوي مأخوذ على وجه الموضوعية في إعراض القدماء، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. أما إن بنينا على أن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الطريقية في إعراض القدماء، يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. فلهذا يقول: من بنى أن وثاقة الراوي على وجه الموضوعية فلا قيمة لإعراض المتقدمين من علمائنا عن الرواية، ومن بنى على الطريقية فيرى أن الإعراض كاسر عن صحة تلك الرواية، مانع عن العمل بتلك الرواية. ولكن أكو شرط في هذا الإعراض، وهو أن لا يكون الإعراض عن الخبر لدليل اجتهادي. يعني نحن لو أحسسنا من خلال كلماتهم إن أنهم لم يعملوا بخبر محمد بن مسلم أو محمد بن سنان، لأنهم كانوا يتصورون أن محمد بن سنان ماذا؟ ليس بعادل. اجتهدوا فتصوروا ان محمد بن سنان ماذا؟ ليس بموثوق، فلم يعملوا بروايته. ولكن نحن الان القرائن التي اجتمعت عندنا اثبتت ان محمد بن سنان ما هو موثوق. هذا الاعراض لا قيمة له. وهذا معنى قول السيد الشهيد: ألا يكون الإعراض مستندا إلى اجتهاد، وإنما لا بد أن لا يكون الإعراض مستندا إليه، بل إلى أمر حسي لا حدسي. يعني لم يعملوا، ولا نعلم لماذا لم يعملوا. هنا منشأه لا يكون إلا ماذا؟ منشأه لا يكون إلا أنهم وجدوا خللا في صحة الرواية. اما اذا بينوا لنا اننا لم نعمل بالرواية الكذائية لان فلان شخص مجهول، فلان شخص ضعيف، قلت نحن بعد لسنا من المقلدين لهم، نحن نبحث الى ذا في علم الرجال ان الشخص الفلاني ضعيف مجهول او ليس بضعيف ولا مجهول، فان ثبت انه ضعيف بعد لا نعمل بالخبر، لا من باب اعراض القدماء بل من باب ضعف الخبر. واما ان لم يثبت انه كذلك فإنه نعمل بذلك الخبر. واضح المطلب؟ ملي؟ أنه اجتهاد منهم. لا 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 نعلم يعني إذا سيرة المتشرع يعني شنو؟ سيرة المتشرع علة الإعراض يعني شلون؟ هم المجتهدين هم مو مقلدين للمتشرع. مقصود شون؟ انا لا اعلم، انا ما ادري، لو اكو تبرير كان ينبغي ان يبينوه، ولكن لم يبينوا المفروض، فانا استكشف من عدم البيان انه ماذا؟ انه كان هناك خلل في الناقل، والا لو لم يكن هناك خلل في صحة الناقل لعمل الفقهاء بتلك الرواية. فلهذا يقول: الا ان وثاقة الراوي تارة تؤخذ مناطا للحجية على وجه الموضوعية، وقد بينا المراد من الموضوعية، وأخرى تؤخذ مناطا للحجية على وجه الطريقية. وعلى وجه الطريقية بينه ما هو المراد من الطريقية، هذا العطف عطف تفسيري، قال: وبما هي، يعني الوثاقة، وبما هي سبب للوثوق غالبا. هذه بعد الى الان ما موضح، لانه الوثاقة نريد ان نفسرها، وبما هي سبب للوثوق بعد لم يبين المطلب. قال: بما هي سبب للوثوق غالبا، فارزة في غير محلها، بصدق الراوي وصحة نقله. يعني ماذا؟ يعني ان الراوي صادق كلامه مطابق للواقع في الاعم الاغلب. لماذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة؟ باعتبار انه في الاعم الاغلب كلام الثقة مطابق للواقع. فان استظهر الاول، يعني ان الوثاقة مأخوذة على نحو الموضوعية، لزم القول بحجية خبر الثقة ولو قامت، هاي الواو وصلية، ولو قامت إمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وثاقة الراوي أي مقدار تكشف؟ 80%. وعمل الفقهاء، إعراض الفقهاء أيضا إمارة عكسية على الخلاف أم لا؟ نعم، هسه إما مساوية وإما أقل فد مقدار قليل، يعني الدرجة هذه الدرجة التي تخالفها 60%، ولكن تنزل درجة كشف خبر الثقة من 80% إلى ماذا؟ إلى 20%. قال: ولو قامت إمارة عكسية مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، هذا إن استظهر الموضوعية. وأما وإن استظهر الثاني، يعني الطريقية، لزم سقوط خبر الثقة عن الحجية في حالة قيام إمارة من هذا القبيل، يعني مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها. وعلى هذا المطلب يترتب أن إعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر ثقة يوجب سقوط الخبر عن الحجية، او لا يوجب سقوطه عن الحجية. ان بنينا على الموضوعية لا يوجب السقوط، وان بنينا على الطريقية يوجب السقوط. ولكن مع هذا الشرط، اذا لم يحتمل في هذا الاعراض كونه قائما على اساس اجتهادي، فعند ذلك يكون اعراضهم كاسر. اما اذا من خلال القرائن استكشفنا ان الاعراض كان لدليل اجتهادي، فمثل هذا الدليل الاجتهادي ليس حجة علينا، بل نحن نعمل بذلك الخبر ان تمت شرائط الحجية عندنا، ولا نعمل ان لم تتم. واعراضهم وعدم اعراضهم لا يؤثر على المقام شيئا. قال: يوجب سقوط الخبر عن الحجية اذا لم يحتمل في هذا الاعراض كونه قائما على اساس اجتهادي. لماذا يوجب سقوطه عن الحجية؟ لان الاعراض يكون امارة على وجود خلل في الناقل. ونفس ما ذكرناه في باب الاعراض يأتي ماذا في باب العمل. اذا كان عندنا هناك خبر ضعيف وعمل به المشهور، ان بنينا على ان الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع على وجه الموضوعية، خب هذا الخبر ثقة او ليس من ثقة؟ ليس من ثقة، اذا ليس بحجة حتى لو عمل به جميع الاصحاب، لانه نحن ندور مدار وثاقة الراوي، والمفروض ان الراوي ماذا؟ ليس بثقة. فاذا لم يكن ثقة اذا حجية ما موجودة، اذا لم تكن حجية فيكون العمل بهذا الخبر الضعيف عمل بلا حجة حتى لو عمل به جميع المتقدمين من علمائنا، لان نحن ندور مدار الوثاقة في الخبر، والمفروض ان هذا الخبر صدر من ثقة او لم يصدر من ثقة. لم يصدر من ثقة اذا لا معنى لحجيته. واما لو بنينا على ماذا؟ على اننا انما عملنا او قلنا بحجية خبر الثقة من باب ان الوثاقة مأخوذة كطريق الى الصحة، وعمل الاصحاب ايضا امارة على صحة هذا الخبر، والا لو لم يكن صحيحا عندهم كيف صار اتفاقهم على الخبر عمل بهذا الخبر الضعيف؟ كيف هناك كان الاعراض امارة كاشفة على الخلل، هنا يكون العمل امارة كاشفة على الصحة وعلى المطابقة للواقع، بنفس البيان الذي ذكرناه في ان الامارة في ان الاعراض يكون امارة مكافئة في قبال خبر الثقة. هنا نقول ان العمل تكون امارة على صحة الناقل. كان هناك الاعراض امارة على خلل في الناقل، وهنا يكون امارة على الصحة في الناقل. فهنا ايضا من يبني على ان الوثاقة مأخوذة على وجه الموضوعية فلا قيمة لعمل المتقدمين الخبر الضعيف، يعني لا يكون جابرا لضعف الخبر. ومن يبني على ان الوثاقة مأخوذة بما هي طريق، فانه ماذا؟ يبني على ان عمل المتقدمين يكون مقويا لضعفها، فيجوز العمل بالخبر الضعيف. لماذا؟ لانه نحن ندور مدار الوثاقة بالواقع، ومن العمل تحصل لنا هذه الوثاقة والكشف عن الواقع. الا ان سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه يقول: نحن لا نقبل لا القول الاول ولا القول الثاني، نحن نرى ان الاعراض كاسر ولكن العمل ليس بجابر. يفصل السيد الشهيد: الاقوال تكون ثلاثة، قول يقول لا الاعراض كاسر ولا العمل جابر، قول يقول ان الاعراض كاسر والعمل جابر، وقول للاستاذ الشهيد ان العمل ليس بجابر للضعف ولكن الاعراض كاسر للخبر. واما خبر غير الثقة يعني الخبر الضعيف، فان لم تكن هناك امارات ظنية على صدقه فلا اشكال في عدم حجية خبر غير الثقة يعني الخبر الضعيف. واما وان كانت هناك امارات
على صدق الخبر الضعيف. فهنا توجد صورتان، اما ان تلك الامارات توجب لنا الاطمئنان بذلك الخبر فيكون ذلك الخبر حجة، ولكن لا من باب انه خبر ضعيف، بل من باب حصول الاطمئنان، والاطمئنان حجة على كل حال. افترضوا انه وجد عندنا خبر ضعيف، ولكن من خلال قرائن خارجية وداخلية استفدنا او حصلنا على الاطمئنان بصحة الخبر. هنا لم نعمل نحن بالخبر الضعيف حتى يقال هذا خبر ضعيف كيف عملتم به، نقول عملنا ماذا؟ بالاطمئنان، والاطمئنان حجة وليس بحجة. قلنا فيما سبق ان الاطمئنان حجة، هس اما لانه ملحق بالقاطع واما ملحق بالضم، ولكن قام عندنا دليل قطعي على حجية الاطمئنان. انما الكلام اذا كان هناك خبر ضعيف وكانت هناك امارات ظنية على صدق الخبر ولم تصل الى حد الاطمئنان، فهل تكون تلك الامارات الظنية على صدق الخبر غير الواصل الى الاطمئنان، هل تكون مؤدية الى صحة العمل بالخبر الضعيف او لا تكون؟ القائلون بان العمل جابر يقول نعم هذا الخبر وان كان ضعيف، ولكن توجد عندنا امارة ظنية على صحة هذا الخبر فنعمل به، وهذا معناه ان الوثاقة مأخوذة بما هي طريقون، وهذا معنى ان العمل جابر للضاعف. واما القائلون بان الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع يقولون ان العمل لا قيمة له، وحيث ان الخبر ضعيف والامارات الظنية لا قيمة لها لان الظن والظن لا يغني من الحق شيئا، اذا هذا الخبر الضعيف لا يمكن العمل به. قال وإن كانت هناك إمارات كذلك، يعني إمارات ظنية على صدقه، فهنا توجد صورتان، فإن أفادت الإطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الإطمئنان كما تقدم في بحوث سابقة، وإلا هذا هو محل الكلام، وإلا ففي حجية الخبر غير الثقة والتي قامت عليه امارات ظنية غير واصلة الى حد الاطمئنان يوجد وجهان. خب هذان الوجهان مبنيان على ماذا؟ مبنيان على ان الوثاقة مأخوذة بما هي موضوع او المثاقه بما على وجه الموضوعية وعلى وجه الطريقية. قال وجهان مبنيان على ان وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية او بما هي سبب، هذه مو على وجه الطريقية، على الثاني مو على وجه الطريقية المحضة. السيد الشهيد هنا يشقق الفروض، يقول ان الوثاقة اما مأخوذة على وجه الموضوعية محضا، واما على وجه الطريقية محضا، واما على وجه الموضوعية والطريقية، بنحو يكون كل منهما جزء العلة لجعل الحجية. يعني لو سألنا الشارع لماذا جعلت الحجية لخبر الثقة، لا يقول لي تعبدا انا جعلت الحجية له هاي الموضوعية، لا يقول لي تمام الملاك هو كاشفيته عن الواقع هذه الطريقية، وإنما يقول جزء الملاك هو الموضوعية والجزء الآخر هو الكاشفية يعني الطريقية. يقول السيد الشهيد لو بنينا على الموضوعية، لو بنينا على الموضوعية والطريقية بما هما جزآن في حجية خبر الثقة، فإن الإعراض ماذا؟ لا يؤثر، عفوا، فإن العمل لا يؤثر. لماذا؟ لأنه جزء الملاك وماذا؟ الوثاقة، والمفروض أن الوثاقة في هذا الخبر غير موجودة مفقودة. نعم، إذا بنينا على أن الوثاقة بما على وجه الطريقية المحضة فإن العمل يكون ماذا؟ فإن العمل يكون جابرا للضعف. قال أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون، ولكن على نحو يكون السبب يعني الوثاقة والمسبب يعني الوثوق بالمضمون، السبب يعني الوثاقة يعني على وجه الموضوعية، المسبب يعني على وجه الطريقية، على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية. هم هذا دخيل في الحجية وهم ذاك دخيل في الحجية. يعني لو سألت الشارع ما هو الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة، يقول الوثاقة لها دخل على نحو جزء العلة، والكشف عن الواقع ايضا له دخل ولكن على نحو جزء العلة. اما بخلافه في الموضوعية فان الوثاقة لها دخل على نحو تمام العلة، بخلافه على وجه الطريقية فإن الكاشفية هي الملاك بنحو تمام العلة. هنا في هذا الوجه الموضوعية جزء العلة، والطريقية والكاشفية الجزء الآخر من العلة. بناء على هذين المسلكين فإن العمل لا يكون جابر، لأن المفروض أن الجزء الآخر غير موجود وهي وثاقة الراوي. او هذا الوجه الثالث، او بما هي يعني الوثاقة معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون، للوثوق الغالب بالمضمون، هذه بالمضمون متعلق بالوثوق، يعني بما هي معرف صرف للوثوق بالمضمون، ولكن هذا الوثوق ماذا؟ درجته غالبة لا درجته مرجوحة، دون ان يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانها لا بنحو تمام العلة ولا بنحو جزء العلة. فعلى الاول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، يعني خبر غير الثقة التي قامت امارات ظنية لم تصل الى الاطمئنان، هذا الخبر لا يكون حجة، وهذا معنى ان العمل بمثل هذا الخبر لا اثر له، وهذا معنى ان عمل القدماء بالخبر الضعيف لا يكون جابرا لضعفه. فعلى الاول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الثالث يعني ان يكون الملاك في جعل الحجية لخبر الثقة هو الوثوق بالمضمون، يكون العمل ماذا؟ حجة، يكون جابرا لضعف الخبر. وعلى الثالث يكون حجة. وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور من قدماء العلماء علمائنا الإمامية. فإن بنينا على الوجه الأول والثاني في الوثاقة فإن العمل لا يكون جابرا، وإن بنينا على الوجه الثالث فإن العمل يكون جابرا. فإن عمل المشهور به أي بخبر الضعيف الذي قام العمل عليه يعتبر إمارة على صحة الناقل، كما كان هناك الإعراض إمارة على خلل في الناقل، فقد يدخل في كلام النطاق السابق. شوفوا هذا تعبيره، فقد يدخل في نطاق الكلام السابق، هذا إشارة إلى أنه ماذا؟ قد يناقش في هذا المطلب كما هو ناقش، لأن السيد الشهيد يرى أن الإعراض كاسر ولكن العمل ماذا؟ ليس بجابر، فلهذا قال فقد يدخل في نطاق الكلام السابق، قد يقال هكذا، إلا أن نحن أثبتنا في محله لا ليس الأمر كذلك، فإن العمل ليس بجابر. حتى لو بنينا على أن الخبر الوثاقة مأخوذة بما هي طريق، ولكن ليس هو تمام الملاك بل هو جزء الملاك. إجماع ما عدنا هنا مولانا، عمل غير عمل عدنا، احنا بحثنا في الإجماع انتهى مولانا. اي بلي، يعني أجمعوا على العمل وعلى الإعراض، مطلبين الآن ذكر أجمعوا على العمل وعلى الإعراض، لا يقول بأنه نحن ندور مدار وثاقة الخبر ولا وثاقة ما عد، احنا ندور مدار الاجماع لو مدار وثاقة الخبر على الموضوعية، نحن نريد وثاقة، هنا اكو وثاقة ماكو وثاقة فلا حجية للخبر، نحن الذي هو حجة في عهدتنا وفي رقبتنا ما هو؟ وثاقة الراوي، ووثاقة الراوي غير موجودة، فاذا عملنا بالخبر نكون قد عملنا بخبر وليس لنا حجة على العمل به. وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران، لحاظ الثاني ما هو؟ قال وتحديد الدائرة تارة بلحاظ صفات الراوي، فقد تقدم الكلام عنه، وأخرى بلحاظ المروي يعني ذلك المضمون، مراد من المروي يعني المضمون. خب هناك لابد أن تكون هناك صفات في المروي في المضمون. الأول أن يكون المضمون الذي ينقله إلينا الرابي راوي نقلا عن حس، لا أنه نقلا عن حادث، لأن حجية خبر الثقة الذي هو بين العقلاء يا خبر حجة. الخبر الحسي له الأعم من الحسي والحدسي، الخبر الحسي، أما الحدسي فلم يقم عندنا دليل على حجيته عند العقلاء. هذا أولا. وثانيا يشترط أن لا يكون المضمون المنقول إلينا معارضا لدليل قطعي كالكتاب الكريم. افترضوا زرارة ينقل إلينا خبرا، وزرارة ثقة، ولكن يقول بأنه ماذا؟ الصلاة ليست واجبة. هذا معارض للدليل القطعي الثابت بالقرآن، لو مو معارض إذن هذا المضمون لا يمكن قبوله، لأنه معارض لدليل قطعي ثابت من الكتاب أو من السنة. قال وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. أما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية، لأن أدلة حجية خبر الواحد إنما أثبتت لنا الخبر الحسي لا الأعم من الحسي والحدسي. وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم من قبيل ما روي عنا مخالف لكتاب ربنا فاضربوا به عرض الحائط، فإنه ذلك الدليل يعني ما دل، هذه الضمير التذكير يعود على الماء الموصولة، فلما دل هذه فإنه يعني لما دل، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، طبعا بشرط أن تكون المخالفة بنحو التباين. أما إذا كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص فإن الخبر إذا كان مخصص فإنه يقدم على ماذا؟ عموم الآية، يقدم على إطلاق الآية. نعم وقع الكلام بينهم، إذا كانت النسبة بين الخبر وبين الآية العموم من واجه، هل يسقط الخبر عن الحجية أو لا يسقط؟ هذا بحث موكول إلى التعارض. يعني إذا كان بنحو التباين لا إشكال في سقوط الخبر، إذا كان بنحو العموم والخصوص لا إشكال في عدم سقوطه، أما إذا كان بنحو العموم من واجه ففيه خلاف بين الأصوليين. قال فإنه يقيد أدلة الحجية بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم أو ما كان بمثابة الكتاب الكريم من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندان، يعني كالأخبار المتواترة، فإنه لو جاء عندنا خبر على خلافه يوجد عندنا تواتر فمثل هذا الخبر لا قيمة له. في ذيل البحث في حجية خبر الواحد يتعرض العلماء عموما أو الأصوليون عموما يتعرضون لقاعدة التسامح في أدلة السنن. نحن إلى هنا قلنا بأنه يشترط للعمل بالخبر أن يكون الراوي ماذا؟ ثقة، سواء كان المضمون إلزاميا أو لا، أو أن هذا مش مختص بالأمور الإلزامية. يعني إذا كان المضمون المنقول إلي وجوبا فلا إشكال في أن الراوي لابد أن يكون ثقة أو عدلا، إذا كان المروي أو المضمون المنقول إلي حرمة فلا إشكال في أن الراوي لابد أن يكون ثقة. أما إذا كان المنقول إلي والمضمون الذي نقل إلي كان حكما غير إلزامي استحبابا أو كراهتان، فهل ايضا نشترط هذه الشرائط في الخبر في الراوي او لا نشترط ذلك؟ قول يقول بانه لا نشترط ذلك، وهذا معناه ان الدليل الذي دل على وثاقة الراوي مختص بماذا؟ بما اذا كان المضمون والمروي حكما الزاميا، اما اذا كان حكما غير الزامي بعد لا نشترط هذه الشرائط، سواء كان الراوي ثقة، سواء كان عدلا أو لم يكن لا ثقة ولا عادل، بل حتى لو كان معروفا بس بالكذب، بل حتى لو كان معروفا بالضعف. ومن هنا أنتم تجدون أنه في باب المستحبات والمكروهات يتساهل العلماء ما لا يتساهلون في باب الواجبات والمحرمات. منشأه هذه القاعدة، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. يقولون لأنه دل عندنا دليل من الشارع يقول اشتراط وثاقة الراوي أو عدالة الراوي إنما في مورد يكون المضمون حكما إلزاميا، أما إذا لم يكن المضمون إلزاميا بل كان غير إلزامي فهذه الشرائط لا يجب حصولها، لا يشترط حصولها وتماميتها. خب الدليل على ذلك ماذا؟ يقولون أخبار من بلغ، حيث أنه ورد في كثير من الأخبار أنه إذا بلغكم عن النبي شيء، إذا بلغكم عن النبي ثواب على عمل، من صلى مثلا، من قرأ سورة المائدة فله كذا ثواب. لابد شايفين في أول مجمع البيان عندما يدخل الطبرسي لكل سورة سورة، أولا ماذا يقول؟ يبين ثواب قراءتها، أن السورة من قرأها لها ثواب كذا كذا كذا، وينقل روايات عن النبي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأكثرها إن لم نقل جميعها ماذا؟ ضعيفة السند، بل كثير منها لا سند لها. يقول قال النبي. خب الطبرسي لا يمكن أن يكون هو الناقل بلا واسطة من النبي، لابد أكو وسائط، لكن هذه الوسائط غير موجودة ولم تنقل في كتب ذكرت فيها الوسائط وسلسلة السناد. فإنسان افترض قرأ المائدة أو قرأ البقرة بعنوان أنه ورد عليها ذلك الثواب، خب يستحق ذلك الثواب أو لا يستحقه؟ الروايات قالت يستحق ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغك قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وإن كان هناك قد صدر كذبا من الراوي. بعض فهم من هذه الروايات ماذا؟ هذا الاحتمال، وهو معناه أن هذه الروايات أسقطت شرائط الحجية، يعني حجية الخبر أسقطته بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا ملزم لهذا الاحتمال، فإنه توجد احتمالات ثلاثة أخرى، إذا بطلت كل تلك الاحتمالات الثلاثة الأخرى عند ذلك يتعين هذا الاحتمال. ونحن سنبين لكم أنه مو فقط أن هذا الاحتمال غير متعين، بل هناك قرينة على بطلان هذا الاحتمال، وهو أن تكون هذه الروايات بصدد بيان إسقاط شرائط حجية الخبر في الأحكام غير الإلزامية. خلنا نقرأ المقدمة. قال ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك إمارات على صدقه فليس بحجة، كما تقدم قبل قليل في صفحة 202. ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات. قول يقول أن هذه الأخبار مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات، إذن في المكروهات نحتاج إلى ماذا؟ إلى شرائط حجية الخبر، يعني أن يكون الراوي أيضا ثقة كما نشترط في الأحكام الإلزامية من الوجوب والحرمة. وقول يوسع الدائرة يقول أعم من المستحبات والمكروهات. ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات، هذا قول، أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية، هذا قول آخر. فيقال بأنها، يعني الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب على القول الأول، أو في إثبات الاستحباب والكراهة على القول الثاني، ما لم يعلم ببطلان مفادها إلا إذا قام عندنا دليل يقول أن مفاد هذا الخبر ماذا؟ كاذبون. أما إذا لم يقم عندنا دليل على أنها مفاد هذا الخبر في الاستحباب أو الكراهة كاذب، حتى لو كان الناقل كذابا فإنه ماذا؟ يكون حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة. خب ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ قال ولكن قد يستثنى من ذلك. ما هو الدليل على الاستثناء؟ قال ويستند في ذلك، أي في هذا الاستثناء، إلى روايات فيها الصحيحة وغير الصحيحة، يعني مجموعة من الروايات ادعي انها مستفيضة، بل ادعى بعضهم انها متواترة. خب اذا كانت مستفيضة او متواترة بعد لا نبحث عن السند، وانما نأتي الى المضمون مباشرة. خب تلك الروايات ما هو مضمونها؟ دلت على ان من بلغه عن النبي ثواب على عمل، طبعا مو مراد خصوص النبي، من بلغه عن المعصوم ثواب على عمل، فعمله برجاء الحصول على ذلك الثواب كان له، أي لذلك العامل، مثل ذلك الثواب. التفتوا جيدا، الروايات أثبتت مطلبين: المطلب الأول يستحق الثواب، المطلب الثاني يستحق نفس ذلك الثواب المذكور في الرواية. مو فقط يستحق الثواب فيستطيع المثيب أن يقلل من ذلك، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يستحق ما لا نفس ما ذكر في الرواية. إذن تارة نقول يستحق الثواب، خب يستحق الثواب لعله ذكر في الرواية يعطى 1000 قصر في الجنة، خب يعطى هناك قصر واحد، هذا أيضا استحق الثواب وأخذ الثواب. وأخرى نقول لا، يستحق نفس ذلك الثواب، فلهذا شوفوا التعبير ماذا؟ كان له مثل ذلك الثواب، مو كان له ثواب. هذه هو نقطة مهمة احتفظوها، لأنه في مناقشة الاحتمالات الواردة في الرواية هذه ستكون مؤثرة في تقريب بعض الاحتمالات على بعض، في ترجيح بعضها على بعض. كان له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله، يعني حتى لو فرض أنه لم يكن صادرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خب كيف تدل على ذلك هذه الروايات؟ الروايات مو بصدد هذا، يقول بدعوى أن المستفاد منه ذاك الاحتمال، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات أو الأعم من المستحبات والمكروهات. يقول إذا بلغك من أي شخص فهو حجة عليك، ولكنه في الأحكام الإلزامية لا يقول إذا بلغك من أي شخص، يقول إذا بلغك من شخص ثقة، هنا يقول إذا بلغك من أي شخصين، وهذا معناه إسقاط تلك الشرائط في الأحكام غير الإلزامية، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن. يعني تلك الشرائط التي نشترطها في أدلة غير السنن، بعد تلك الشرائط لا نشترطها في أدلة السنن من المستحبات والمكروهات. طبعا هذه القاعدة، مضمون هذه القاعدة مبني على هذا الاحتمال، فمن ينكر هذا الاحتمال بعد لا يقبل قاعدة التسامح في أدلة السنن. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات: الاحتمال الأول هو مضمون قاعدة التسامح في أدلة السنن، أما الاحتمالات الثلاثة الأخرى والحمد لله رب